أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في القول الذي ذهب إليه المحقق القمي رحمه الله، وهو أن الخروج من المغصوب مأمور به ومنهي عنه. قلنا إنه استدل عليه بأنه مصدوق لعنوانين: الغصب وهو به حرام، والتخلص عن الحرام وهو به واجب. وحيث ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وهو من الجوازيين في مسألة الاجتماع، قال يجب اعمال هذين الدليلين فيه، والقول بثبوت الحكمين باعتبار أن شمول دليلي هذين الحكمين المجهولين على هذين العنوانين هو بمثابة المقتضي، فيجب الأخذ بمقتضاه ما لم يكن مانع ولا مانع، لأن المانع إما التكليف، إما كون التكليف محالا بمعنى اجتماع التكليفين المتنافيين في واحد الراجع إلى تعلق إرادة المولى بفعل الشيء وبتركه، ويمتنع ذاتا اجتماع الإرادتين، وإما التكليف بالمحال بمعنى أنه يتعلق بالمكلف طلب فعل الشيء وطلب تركه، اللذين لا يقدر على الجمع بهما. قال وكلا الأمرين منتفٍ، أما الأول فواضح باعتبار أننا جوازيون كما أشرنا، وأن المجمع متعدد وكل حكم موجود فيه متعلق مختلف عن متعلق الآخر، فلم يجتمعا في الحقيقة. وأما الثاني فلأن التكليف بالمحال وغير المقدور للمكلف، وإن كان أصله قبيحا، إلا أنه مختص بما لم يجمع المكلف بينهما على نفسه بسوء اختياره، وهنا جمع بينهما كذلك لأنه عن عمد حين كان له سعة أن لا يدخل في المغصوب دخل وأوقع نفسه فيه. أجاب المصنف على هذا بجوابين: أولهما تقدم وكان حاصله أن هذا الواحد له عنوان واحد، ونحن نقول بالامتناع في أصل المسألة حتى فيما كان بعنوانين، فضلا عما كان بعنوان واحد الذي لا يقول بالجواز فيه حتى الجوازي. وأما كونه ذا عنوان واحد فلأنه معنون فقط بعنوان الغصب، وأما عنوان التخلص فلا، إذ هو ينتزع متأخرا عن تحقق الخروج وليس عنوانا لنفس الخروج، وذلك لأن الخروج مقدمة للكون خارج الدار، فإذا تحقق الكون بالفراغ من الخروج انتزع من كونه خارج الدار عنوان أنه متخلص أو عنوان التخلص، يقال هذا تخلص وهو متخلص عن الحرام، فليس الخروج نفس التخلص ومصداقا له، والتخلص عنوانه. وكان هناك إشكال أنه قد يقال حينئذ سلمنا أن العنوان الثاني وهو التخلص غير صادق عليه، لكن يصدق عليه عنوان واجب غيري وهو عنوان المقدمة للتخلص، فيكون بعنوان الغصب حراما وبعنوان المقدمة للتخلص عن الحرام واجبا غيريا، ويجتمع فيه الحكمان بعنوانين ويرتفع التنافي عند القائل بأن تعدد العنوان ينفع في تعدد المعنون. هذا إشكال لم يذكره المصنف في المتن، لكن ذكر نظيره في مورد مشابه تقدم وذكر الجواب عليه، وحاصله أن الوجوب الغيري المقدمي لو ثبت للمقدمة فهو لم يجعل من قبل الشارع بخطاب أخذ فيه عنوان المقدمة موضوعا، لم يكن الشارع مقدمة الواجب واجبة كما قال مثلا الغصب حرام حتى يكون هذا واجبا بهذا العنوان كما هو حرام بذاك العنوان، وإنما وجوبها يثبت لها على القول به من جهة حكم العقل بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وأن من وجب عنده شيء وجب عنده مقدمة هذا الشيء، فيترشح من وجوب الشيء نفسيا وجوب بمقتضى هذه الملازمة غيري على مقدمته، لكن الذي يترشح عليه هذا الوجوب هو الذات المقدمة لا هي بعنوان المقدمة، وعنوان وحيثية مقدميتها هي العلة لترشح الوجوب عليها. العقل يلحظ كونها مقدمة كعلة لترشح الوجوب على ذات هذه المقدمة لا عليها بما هي مقدمة وبهذا القيد والعنوان، فالنتيجة أن هذا الشيء الذي هو خروج يعني حركة في المغصوب من وسطه إلى بابه، أي غصب، هذا الشيء الذي هو خروج وهو غصب هو نفسه لا بعنوان آخر يترشح بحكم العقل عليه وجوب غيري لأنه مقدمة لواجب نفسي، فيؤدي ذلك إلى اجتماع الوجوب الغيري مع التحريم النفسي فيه، وهما متنافيان كتنافي النفسيين أو الغيريين. من هنا لا يصح القول بجواز اجتماع الحكمين فيه على كل حال، لا النفسيين ولا النفسي التحريمي مع الغير الوجوبي. وأما الجواب الثاني عن هذا الكلام فهو أننا نسلم كون المورد من صغريات مسألة الاجتماع، بمعنى أنه متعنون بعنوانين، بس بغض النظر عن كون العنوانين عنواني الغصب والتخلص أو الغصب والمقدمة إلى التخلص، وإن كان بحسب سياق كلام المصنف المناسب هو التنزل إلى تسليم كونه متعنونا بعنواني الغصب والتخلص. كما هو مدعى القمي سلمنا ذلك، إلا أننا يعني سلمنا ذلك، وبالتالي يصبح المسألة مبنائية، بمعنى أن القمي لما كان يرى أن تعدد العنوان ينفع في تعدد المعنوان، فعلى مبناه يجوز اجتماع الحكمين لأنهما في متعلقين اثنين لا واحد، وإن كنا نحن نخالفه لكن يصبح الاختلاف مبنائيا. فسلمنا له هذه الجهة أنه متعنون بعنوانين، والمفروض أن تعدد العنوان على كلامه يقتضي تعدد المعنون، إلا أننا مع ذلك نقول هذا ينفع من جهة المانع الأول الذي ذكر، وهو كون التكليف محالا فيزول هذا المانع، ولا يكون التكليف محالا لأن التكليف المحال الذي يمتنع ذاتا هو انقداح إرادة فعل شيء وإرادة تركه، وذلك عندما يكون هذا الواجب والمحرم شيئا واحدا، فيكون الوجوب طلب فعله وإرادته، ويكون التحريم طلب تركه وإرادته، فيرجع إلى انقداح الإرادتين المتنافيتين في نفس المريد، ويؤدي إلى اجتماع الضدين، وهذا لا يمكن، هذا عندما يكون واحدا. أما عندما نسلم أنه متعدد العنوان وأن تعدد عنوانه ينفع في تعدد المعنوان، فهذا في الحقيقة لا يكون واحدا، والوجوب يكون متعلقا بشيء والتحريم بشيء آخر، يجب ويطلب فعل التخلص، يحرم ويطلب ترك الغصب، وأحدهما غير الآخر، فلم ينقدح إرادتان متنافيتان متعلقتان، إحداهما بفعل الشيء والأخرى بتركه، بل إرادتان تعلقت إحداهما بفعل شيء والأخرى بترك آخر، فليس من التكليف المحال وليس فيه المانع من الجهة الأولى، لكن هذا لا ينفع في رفع ونفي المانع من الجهة الثانية، جهة التكليف بالمحال، وذلك أن المفروض أن هذا الخروج هو مما ينحصر فيه التخلص عن الحرام، ولا بد ولا مفر من ارتكابه بحكم العقل لأجل أن يتخلص عن الغصب الزائد. فهذا الخروج بنظر العقل لا مندوحة عنه، لا بدل له، ليس في سعة منه. وإذا كان لا مندوحة عنه ولا بد من فعله، فلو فرض حينئذ توجه النهي إليه وتعلقه به لكان لابد أيضا من تركه، فيصبح فعله مطلوبا وتركه كذلك، وحيث إن الفعل والترك لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما فعل وترك شيء واحد، لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، كان إيجابه عليه وتحريمه أي طلب فعله وطلب تركه من تكليفا بغير مقدور وما لا يطاق، تكليفا بالمحال والممتنع على المكلف، وإن كان لا مانع ذاتي من صدور هذا التكليف من نفس المكلف لكنه يكون ظلما على المكلف وتكليفا له بما لا يطاق. وقد ذكرنا سابقا في بعض مسائل هذا البحث أو في بعض الأمور التي قدمت أمام هذا البحث أنه لا يشترط في دخول مورد الاجتماع في مسألة الاجتماع وبحثها أن يكون للمكلف فيه مندوحة، لكن قلنا إن هذا من جهة نظرية، ولأجل مجرد البحث فيمكن غض النظر عن عدم المندوحة والنظر إليه من الجهة الأخرى التي هي تعدد عنوانه والبحث في هذه النقطة، هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ فيمكن أن نقول حينئذ لا ونكون امتناعيين، ويمكن أن نقول يوجب تعدد المعنون ونكون جوازيين، لكن نقول بالجواز نظريا وقولا معلقا، وأما الفتوى بالفعل من الجواز باجتماع الحكمين فيه واقعا وخارجا فيتوقف على وجود المندوحة، إذ مع عدم المندوحة لا يمكن القول بالجواز، لأنه وإن لم يكن مانع من تلك الجهة الذاتية لكن فيه المانع من هذه الجهة الوقوعية، ذاتان يمكن أن يصدر ولا يلزم منه تضاد إرادتين في ذات المولى، لكن وقوعا لو صدر يستلزم الظلم والتكليف بغير المقدور فيقبح صدوره من المولى ويمتنع وقوعه منه. إذن لكي يقال فعلا بالجواز لابد من وجود المندوحة، وأما مع عدمها فلا يمكن القول بالجواز وبالاجتماع. ما نحن فيه من هذا القبيل لما بينا من أن الخروج لا مندوحة عنه ولا بدل له، ويتعين ارتكابه بنظر العقل تخلصا عن الحرام الزائد. فإذا كان كذلك لا يمكن مع كونه ضروري الفعل ومتعين الفعل أن يتعلق به النهي ويقال لا تفعله، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو الجامع بين فعل الشيء وبين تركه. هذا الذي قلناه من وجود المانع فيه من الجهة الوقوعية، وكونه لو قيل باجتماع الحكمين فيه يكون من التكليف بما لا يطاق، هذا لا فرق فيه بين أن يكون الجمع بينهما حصل بسوء اختيار المكلف أو لا بسوء اختيار منه. وذلك لأنه لا فرق في نظر العقل بين الفرضين، وبالتالي لا يصح أن يقال هنا كما قال القمي في دليله إن امتناع ترك الخروج مثلا عليه لما كان بسوء اختياره فهو لا ينافي الاختيار، إذن فلا مانع من هذه الجهة من تكليفه بتركه ونهيه عنه. هذا لا يصح أن يقال هنا، لأن كونه بسوء الاختيار لا يغير شيئا. نعم، مع كونه بسوء الاختيار كما بينا في كلام سابق لا تسقط الحرمة عقابا، يكون بحكم المعصية يستحق عليه العقاب، وأما أن يخاطب بها فلا، ولا يخاطب بالوجوب. أما الحرمة فلأن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا كما قلنا، ومجرد أن يصبح مضطرا الآن إلى فعله ممتنعا عليه تركه يمتنع معه توجيه النهي إليه وطلب الترك لعدم فائدة له. وأما الوجوب فلأنه لو كان ثابتا لهذا الخروج لكان مطلوبا تركه، والمفروض أنه من حيث كان بحكم المعصية مطلوب ومرغوب. بل وأما الوجوب لو كان ثابتا لهذا الخروج لكان مطلوبا فعله، والمفروض أنه من حيث كونه بحكم المعصية ويستحق على فعل العقاب مطلوب ومرغوب تركه للمولى، فيصبح شيء واحد، مطلوب الفعل ومطلوب الترك. وهذا الذي قلنا إنه يؤدي إلى التكليف غير المقدور، لأن المكلف لا يستطيع أن يجمع بين فعل الشيء وبين تركه. نظير هذا الإشكال والجواب إذا كنت تذكر تقدم في بحث الترتب في محاولة لتصحيح فكرته، فلما رد المصنف هناك فقال إنه صحيح أن الأمر بالمهم لا يكون في رتبة الأمر بالأهم، الأمر بالأهم أولا يثبت وحده يجب الإزالة لا تجب الصلاة، لكن الأمر بالأهم هو في رتبة الأمر بالمهم، يعني عندما يتحقق الشرط لفعلية الأمر بالمهم مثل العصيان أو البناء على العصيان في الأهم ويصبح فعلية، يكون أمر الأهم لازال باقيا لم يسقط، فيجتمعان في هذه المرتبة مرتبة فعلية المهم. لما قال هكذا بعنوان إن قلت قلت ذكر محاولة للتصحيح، محصلها أنه صحيح اجتمعا في هذه المرتبة وكانا أو كان اجتماعهما فيها من طلب الضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، لكن هذا بسوء اختياره، هو عصى الأهم أو بنى على عصيانه واختار أن يقع في حالة فعلية أمر المهم مع كون أمر الأهم باقيا، يعني في حالة طلب الضدين منه بسوء اختياره، فلا مانع من أن يجتمع طلبهما عليه إذا كان بسوء الاختيار. هناك أجاب قال لا فرق في امتناع اجتماع طلب الضدين بين حالتي الاختيار وعدمه، حتى لو جمع بينهما وأوقع نفسه في حالة من اجتماعهما عليه باختياره لا يجتمعان، فإن العقل يقول هذا محال على كل حال. هنا كذلك، وإن كان هناك فرق في أنه تلك المسألة يمكن تصوير المحذور فيها من الجهتين، أي من الجهة الذاتية وأن يطلب طالب واحد الضدين وينقدح في نفسه إرادتاهما، فإن إرادة الضدين كنفس الضدين في التنافي، إرادة الضدين كنفس الضدين في التنافي وعدم الاجتماع والامتناع ذاتا، هذه جهة. وأيضا لو غض النظر عن هذه الجهة، طلب الضدين من مكلف واحد تكليف بما لا يقدر عليه، فإنه لا يستطيع أن يجمع بينهما، هذه الجهة الأخرى أيضا جهة محذور وقوعي متوفرة. هنا في محل الكلام في الأصل وعلى مبنى المصنف أيضا المحذور من الجهتين متوفر، لكن فعلا في هذا الجواب الثاني تنزلنا عن المحذور من الجهة الأولى وسلمنا للقمي تعدد العنوان وكونه يجدي في تعدد المعنون، وأنه يزول معه المانع من الجهة الأولى، فيكون الحديث فعلا فيما نحن فيه في خصوص الجهة الثانية، وأنه طلب فعل الشيء وطلب تركه. اللذين لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، ففيه هذا المحذور من هذه الجهة الوقوعية. هذا والخلاصة أن الشيء إذا وجب فعله، وأقصد من وجب فعله معنى صيرورة الفعل ضروريا أو امتنع فعله، بمعنى صيرورة الترك والعدم ضروريا، لابد بنظر العقل على الأول من الفعل، أو لابد على الثاني بنظره من الترك. إذا كان كذلك فإنه حينئذ لا يمكن تعلق الطلب به، لا طلب الفعل ولا طلب الترك، لأنه بعد صيرورة فعله أو تركه ضروريان يكون تعلق الطلب بفعله أو بتركه لغوا وبلا فائدة. مثلا إذا صار الفعل ضروريا كما في محل الكلام في الخروج، فلا يمكن بعد أن يتعلق بهذا الفعل طلبه ولا أن يتعلق بهذا الشيء طلب تركه. أما طلب فعله فلأنه لما صار ضروري الفعل بنظر العقل ولا بد منه، فأمره به لا يأتي منه شيء جديد، فإنه مبعوث ومحرك نحو فعله على نحو البت والجزم من قبل هذه اللابدية العقلية، فأمر الشارع به لا يؤثر أي تأثير جديد فيلغو. وكذلك يمتنع تعلق الطلب بتركه أيضا، لأن من كان من جهة